أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشرط الرابع من شروط المحل أو الموضوع الذي هو الركن الثالث للعقد، اشتراط المعلومية والتعين. المشهور بين فقهائنا أنه يشترط معلومية الثمن والمثمن وعدم الجهالة بهما وبخصوصياتهما، واختلفوا في الأدلة أو الاستدلال والمستند الذي يستند إليه لإثبات شرطية هذا الشرط. هنا ينبغي أن يقال بأن التعين له معنيان: التعين الذاتي أو الذهني الذي يقابله الجهالة المطلقة، حيث لا يكون هناك شيء معلوم أصلا، والتعين أن خارجي في الخصوصيات والنكات والأوصاف، والذي قد يعبر عنه يقابله الجهالة النسبية. أما التعين الذاتي الذهني بأن يكون موضوع العقد ومحل العقد شيئا وعنوانا متعينا، سواء كان عينا أو منفعة، كان كليا المعاملة على الكلي أو على الشخصي، أصل التعين الذهني والذاتي شرطيته عقلية لا نحتاج إلى دليل أصلا عليه، إذ من دون تعين ذهني وذاتي لا يعقل العقد، لأن العقد يحتاج إلى موضوع كما قلنا ومعقود عليه، وهذا المعقود عليه يحتاج إلى أن يكون متعينا على الأقل في عالم الذهن، لأن العقد إنشاء، والإنشاء يحتاج إلى موضوع متعين لكي يمكن أن يقصد وينشأ من قبل المنشئ. والتردد الفرد المردد لا وجود له كما قرأتم في الأصول، لا خارجا ولا ذهنا. الفرد المردد والتردد يساوق عدم التعين حتى ذهنا. ومن هنا تعين متعلق العقد وموضوع العقد أو محل العقد ذاتا وذهنان، هذا لا بد منه في انعقاد العقد، ومن دونه لا يعقل انعقاد العقد، فهو من شروط الانعقاد ومن شروط تكون العقد عقلا، ومن هنا لا نحتاج إلى دليل خاص حينئذ فيه، إذ من دونه لا عقد. وما قد يتراءى من إمكان العقد على الفرد المردد أنه يبيعه أحد هذه العبيد مثلا أو أحد هذين الشيئين، هذا بحسب الحقيقة ليس من الفرد المردد وليس من عدم التعين، فإنما هذا حقيقته وحقيقة الكلية في المعين، والذي الكلي في المعين أيضا فيه تعين ذاتي، الكلي متعين سواء كان كليا مطلقا أو كان كليا مقيدا بقيد، هو أيضا كلي كبيع عبد كاتب مثلا أو بيع حنطة جيدة مثلا، فإن قيد جيدة أو الكتابة لا يجعل الكلي جزئيا، والقيد أيضا مفهوم آخر كلي كذاك المفهوم الأول، بس يحسسه يضيقه في الصدق. وأخرى يكون القيد خارجيا، الكلي في المعين إنما هو في الواقع عبارة عن الكلي الذي يجعل قيده أمرا خارجيا لا مفهوما آخر كليا، من قبيل صاع من صبرة من هذه الصبرة، حينما يبيعه صاعا من هذه الصبرة يعني يبيعه كلي صاع من الحنطة مثلا، لكن الكلي الذي يقيده بأن يكون من هذا الوجود الخارجي فيكون بابه باب الكلي في المعين. وكذلك لو باع مثلا عبدا من أحد هذه العبيد العشرة مثلا التي تكون أمام هنا، هذا ليس من بيع الفرد المردد، حتى يقال هنا إذن كيف لم يكن تعين، هذا أيضا بيع أو عقد على عنوان معين ذاتا، وهو الكلي. الكلي قد يكون مطلقا، قد يكون مقيدا بقيد أيضا مفهومي، وقد يكون مقيدا بقيد خارجي، وهذا هو الذي يسمى بالكلي في المعين، الكلي الذي قيد وحصص في ضمن هذا الموجود الخارجي المعين، وهذه المصادق الخارجية المتشخصة وجودا، فكأنه أخذ الوجود قيدا، وهذا معقول، أخذ الوجود الخارجي قيدا وإن كان بالدقة والتحليل المنطقي غير معقول، لأن القيد أيضا لابد أن يكون مفهوما، لكن بالفهم العرفي هذا معقول، وإن شئتم قلتم أنه هذا نحو من نتيجة التقييد، وإن لم يكن تقييدا بالدقة، نتيجة التقييد، وهو جعل المتعلق العاقد وموضوع العاقد أو البايع عبارة عن الكلي الذي يكون صالحا للإشارة إلى أحد هذه الأفراد الموجودة في الخارج لا أكثر، فالإشارة إلى الخارج أخذ قيدا في ذلك الكلي، أن لا يكون ذلك الكلي خارج هذه الأفراد العينية الموجودة أمامه. إذن فالتعيين الذاتي بمعنى التعين في أصل المفهوم الذهني الذي يعرض عليه العقد والإنشاء، هذا شرطيته التعين، والمعلومية بهذا المعنى شرطيته، لا تحتاج إلى دليل خاص، إذ من دون هذا المقدار من التعين لا عقد، لا يعقل انعقاد العقد، فهو قوام انعقاد العقد ودخيل في تحقق العقد. والمرتبة الثانية من الجهالة أو من عدم التعين أو التعين، التعين الأكثر من هذا المقدار، قد يكون المفهوم متعينا، العنوان الذي وقع عليه العقد، موضوع العقد متعينا، لكن لا تعين لخصوصياته ولأوصافه ولكميته ولكيفيته نوعه جنسه، هذا نسميه بالجهالة النسبية للجهالة المطلقة. والتعين للخصوصيات والأوصاف، لا تعين الذاتي، التعين في الأوصاف الأخرى الزائدة على ذات الشيء. الجهالة بهذا المعنى أو عدم الجهالة والمعلومية والتعين بهذا المعنى الثاني، هذا يحتاج شرطيته إلى دليل، هذا ليس دخيلا في انعقاد العقد، العقد يمكن أن ينعقد، أن يبيع الإنسان هذا الشيء أي شيء إن كان، سواء كان مثلا عبدا أو أما، يقول أبيعك هذا، هنا التعين الذهني موجود، الذاتي موجود لمتعلق العقد، يعقل انعقاد العقد هنا، يبيعه هذه الحنطة سواء كانت جيدة أو كانت رديئة، ويجهل بأنها رديئة، يبيعها سواء كانت كيلوا واحدا أو 10 كيلوات، هذا أيضا جهل في الخصوصيات، في الكمية، في الوصف. من الناحية العقلية العقد ينعقد، لا محذورة في انعقاد العقد، لكن يقال ببطلانه، فهذا البطلان هنا بطلان شرعي لا عقلي، يعني ليس من باب عدم تعقل انعقاد العقد، العقد هنا منعقد، ومن هنا يحتاج إلى دليل، بطلان هذا العقد يحتاج إلى دليل حينئذ. وشرطية عدم الجهل بهذا المعنى الثاني، يعني عدم الجهالة النسبية، بحاجة إلى دليل لا محالة. ولقد يقال مقتضى عموماتي، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، هذا بيع، لماذا يكون باطلا؟ هذا يشتريه أي شيء إن كان، كان عبدا أو كان أمة يشتريه، كانت كميته كذا مقدار أو كذا مقدار يشتريه، لماذا يحكم بالبطلان؟ حكم المشهور بل لعله المجمع عليه بين فقهاء المسلمين جميعا بالبطلان، بطلان البيع في مثل هذه الموارد. وكذلك سائر العقود. يستأجر الدار مثلا من دون تعيين المدة مدة أي مدة من دون التعيين يستأجره أو يشتري أو يستأجر بأجرة مقدارها من درهم إلى 10 دراهم، لا إشكال في بطلان البيع وبطلان الإجارة بطلان العقد في موارد عدم التعين والجهالة النسبية في الثمن أو المثمن، في أوصاف الثمن أو أوصاف المثمن، كمية الثمن كمية المثمن. هنا لابد أولا من تحديد معنى هذه الجهالة، هذه الجهالة وعدم المعلومية الموجبة لبطلان العقود. كيف نعرفها ونحددها؟ قد يحدد أو حدد في كلمات بعض الفقهاء بما يكون موجبا للغرر. كل جهالة توجب الغرر حينئذ هذه الجهالة تكون مضرة بصحة العقد. وماذا ما يوجب الغرر؟ كأنه من باب التعريف بما ورد فيه الدليل على هذه الشرطية، فإن من جملة الأدلة التي يستدل بها على بطلان الجهالة وشرطية المعلومية اشتراط المعلومية وروايات نهي النبي عن بيع الغرار، كأنه أخذ ذاك في التعريف. هذا تحديد إجمالي. هناك تحديد آخر من قبل الفقهاء للجهالة النسبية أوضح وأكثر تفصيلا من ذاك التحديد، وهو أنه يراد بهذه الجهالة الجهالة بكل خصوصية تكون تلك الخصوصية مؤثرة في المرغوبية النوعية والقيمة للمال. كل خصوصية تكون مؤثرة في المرغوبية والقيمة، المرغوبية النوعية التي هي أساس القيمة بحسب الحقيقة كما قلنا فيما سبق. هذه الخصوصية الجهل بها يكون مانعا عن صحة العقد. فتمام الخصوصيات الدخيلة في القيمة والمالية للمال، سواء كان موضوع العقد عينا خارجية أو ذمية، أو كان موضوع العقد منفعة، الخصوصيات التي توجب تغير القيمة وتغير المرغوبية النوعية التي هي أساس القيمة والمالية، هذه الجهل بها تكون موجبا للضرر، سواء كانت تلك الخصوصية خصوصيات كمية أو كيفية. الكمية لا إشكال أنه يؤثر في القيمة، الحنطة الكثيرة مع الحنطة القليلة. الخصوصيات قد تكون كمية، قد تكون في المقدار، في الكم، في الزمان، في المنافع مثلا في باب الإجارة، في الزمان المدة الزمنية. قد يكون في الكيفية والصفات، نوعية الشيء. هذه الأمور هي التي تكون دخيلة في هذه الأمور التي تكون دخيلة في قيمة المال وفي مرغوبيتها النوعية، هذه لابد وأن تكون معلومة لدى الطرفين ومعروفة. وأما مع الجهل بها فتكون المعاملة باطلة. وهذا تحديد لا بأس به، هذا التحديد. كل الخصوصيات التي تكون دخيلة ومؤثرة في القيمة للمال ومالية المال لا بد وأن لا يكون بها جهل، بل لا بد أن تكون معلومة بمعنى من معاني المعلومية، بمرتبة من مراتب المعلومية حين العقد، وإلا كان العقد باطلا. سواء كانت تلك الخصوصية راجعة إلى جانب كيفي، إلى صفة في الشيء، أو كانت راجعة إلى كمية، إلى المدة الزمانية كما في باب المنافع والإجارات، سواء كان البيع كليا أو شخصيا، لا بد من المعروفية لهذه الخصوصيات بمرتبة من المراتب. يبقى حينئذ الدليل على هذه الشرطية الجهالة بهذا المعنى الثاني، قلنا يحتاج مبطليتها إلى دليل، وإلا مقتضى القاعدة قد يقال أنه عمومات وفب العقود، تجارة عن تراض أحل الله البيع يثبت الصحة، فلماذا يشترط المعلومية بهذا المعنى وعدم الجهالة النسبية؟ استدل على شرطية المعلومية بهذا المعنى بأدلة عديدة، منها الإجماع، قيل أن هذه المسألة مجمع عليها بين المسلمين، بل من يراجع القوانين الوضعية والمدنية أيضا يرى أن في القانون المدني نفس الشرطية موجودة أيضا، فإن القانون المدني أيضا ينص ويصرح بأنه يشترط التعيين والمعلومية للكمية والكيفية والخصوصيات، من هنا يوجد تطابق بين القوانين المدنية وبين الفقه الإسلامي في هذه النقطة في هذه الشرطية، وهذا دليل. استدل بالسيرة العقلائية أيضا المنبات شرعا، فإن العقلاء في مثل هذه الموارد لا يرون صحة المعاملة، ومما ينبه إلى ذلك القوانين الوضعية، فإن اتفاق القوانين الوضعية على البطلان بنفسه يمكن أن يكون شاهدا على أن سيرة العقلاء في المقام هو هذا، هو البطلان أيضا وشرطية المعلومية. ويمكن أن يستدل أو استدل أيضا بدعوى انصراف أدلة الإمضاء، أن أدلة الإمضاء وفو بالعقود أحل الله البيع تجارة عن تراض، هذه الأدلة محمولة على الفهم العرفي والارتكازات العقل، يعني لا بد من أن تفهم من خلال المركوزات العقلائية والمناسبات التي يفهمها العقلاء. إذن يقال أن المناسبة لدى العقلاء والمركوز لدى العقلاء أن الخصوصيات التي تكون دخيلة في المالية، هذه الخصوصيات يهتم بها المتعاقدان، أصل المالية والمال لا يريد أن يفوته المتعاقدان، فهذه الخصوصيات مهمة لدى العقلاء، حينئذ لا يقدمون في موارد الجهل بها، يعني بالخصوصيات التي تؤثر في المالية. إذن فأدلة الوفو والعقود وأمثال ذلك أيضا تنصرف إلى العقود العقلائية، العقود التي يقدم عليها العقلاء وينشئها العقلاء، وهي تلك العقود التي تكون هذه الخصائص الدخيلة في المالية، يعني أصل مالية المال محفوظا، مالية المال محفوظة لا أنها غير محفوظة. أيضا كذلك المالية هناك أيضا مالية، كيلو أو كيلوين أيضا مالية. نعم لو كان الشيء بدرجة المبيع بدرجة من الكثرة بحيث الكيلو بالنسبة إليه كالحبة بالنسبة إلى الكيلو، هناك لا بأس بالجهل بهذا المقدار، ولهذا الفقهاء أيضا يصرحون أن معرفة الكيل والوزن في كل بيع بحسبه، فالبيع الذي يكون مثلا في الدكان يبيع الحنطة ونحو ذلك، هنا يحتاج إلى قد يكون معلوماته بالكيل والوزن، لكن نفس هذا الشيء حينما يباع في المزرعة يباع بشكل كلي، يعني بشكل لا بشكل الجملة، هناك يكتفى حينئذ بالبيع بهذا الشكل إذا كان هذا طريقة متعارفة، يباع بشكل كومة مثلا وكم مجموعة شيء معينة تلحظ بالمشاهدة وتقدر بالمشاهدة، بحيث الكيلو والكيلوين هناك لا يكون له تأثير. أيضا الفقهاء يصرحون بأنه هذا يكفي، البيع المفرد قد يختلف عن البيع الجملة، البيع الكلي بمعنى البيع الجملة، هناك قد يكون كيفية الوزن والكيل أو التقدير، أصلا ليس بالوزن والكيل، التقدير بعلائم أخرى بخصوصيات أخرى، بحيث قلة الكيل والكيلوين لا تكون مؤثرة باعتبار أنه بالنسبة لذلك المبيع الكلي الجملة الكثير هذا الكيلو لا يكون له مالية معتد بها وملحوظة عند العقلاء بحيث تكون مهمة. فتكون حينئذ هذه الأدلة يقال أنها منصرفة عن الموارد التي يكون الجهل بخصوصيات دخيلة في مالية ملحوظة مهمة عرفان عند العقلاء في سنخ تلك المعاملة، حينئذ يدعى انصراف الأدلة. هذه أيضا دعوة الدعي من قبل بعض الأعلام، دعوة الانصراف على أساس هذه النقطة، نقطة أن المالية ملحوظة في باب العقود والمعاملات، وإذا كانت ملحوظة حينئذ لا يكون، خصوصا في مثل إلا أن تكون تجارة عن تراضي، قال هنا لا تراضي حقيقي، حينما تكون الخصوصيات خصوصيات مؤثرة في المالية لا يتحقق تراض حقيقي بين الطرفين. على كل حال هذه أيضا دعوة استدل به، يعني استدلال بدعوة الانصراف في أدلة الإمضاء والصحة. فإذا هكذا كان حينئذ إذا لم يكن في الأدلة إطلاق السيرة العقلائية، لو لم ندع العكس فيها على البطلان، فلا أقل من أنه لا جزم بها في هذه الموارد فيحكم بالفساد. هذا أيضا استدلال. استدلال رابع، الاستدلال بالنبوي المعروف، نهى النبي عن الغرر، عن بيع الغرار أو الغرار كما ينقل الصدوق، كلا التعبيرين. هذه الرواية المعروفة المشهورة بين الألسون أنه نهى النبي عن بيع الغرار منقولة في طرق العامة وفي طرق الخاصة. في طرق العامة تنقلها مصادر عديدة، منها مسند أحمد بن حنبل ينقلها عن عبادة بن صامت الذي هو من كبار الصحابة، ومن طرق الخاصة الصدوق ينقلها أيضا بأسانيد متعددة، لكن كل تلك الأسانيد بالإضافة إلى وجود مجاهيل فيها يكون فيها إرسال في الواقع، يصل إلى شخص يقول بأسانيده إلى النبي، متصلا إلى النبي، ما هو ذاك السند، ولعله كان يعتمد على الأسانيد العامية مثلا التي قد وصلته ببعض الطرق المعتبرة لديه. موجودة هذه الروايات التي ينقلها الصدوق، طرق الصدوق موجودة في الوسائل في المجلد 12 في صفحة 262 و266، يمكنكم أن تراجعوها فيها في الوسائل. والأسانيد كلها ضعيفة، هم فيها مجاهيل وهم فيها أيضا إرسال. حينئذ نوقش بأن هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها لأنها ضعيفة السند، لا يمكن. بعض الفقهاء حاول أن يصحح الاستدلال على أساس قاعدة الجبر، أنها وإن كانت ضعيفة السند لكن الأصحاب عملوا بهذه الروايات، بهذه الرواية عملوا واستدلوا بنهى النبي عن، لا يراجع الإنسان كتابا فقهيا في هذه المسألة إلا ويجد الاستدلال بقول النبي نهى النبي عن الغرار منذ زمن الشيخ الطوسي وإلى الآن. فالرواية كأنها متلقات بالقبول من قبل الأصحاب من قبل الفقهاء، فيدعى حينئذ انجبار الخبر الضعيف سندان بعمل المشهور، وهذا مبني على تلك القاعدة إذا قبلت في الأصول قاعدة الجابر حينئذ يتم هذا الدليل، وإذا لم تقبل ولم نقبلها هنا إذن فهذا الطريق لا يتم. نعم هنا دعوة أخرى وجدانية قريبة من القبول، أن يدعى الإطمئنان بصدور هذا المضمون من النبي بكثرة الطرق التي ينقلها الصدوق وينقلها لعله العامة أيضا لهذه الرواية، ولكون الحديث مشهورا بين العامة والخاصة بحيث كما أشرنا يتلقى أن هذا كلام النبي أصلا، قال النبي نهى النبي عن الغرار. إذا يدعي الإنسان بالتتبع في طرق نقل الحديث لدى العامة وطرق نقلها لدى الخاصة والطرق العديدة وورود هذا التعبير في روايات متعددة وعمل العامة والخاصة باستشهادهم بهذه رواية، إذا ادعى شخص أنه من مجموع هذه التتبعات قاع قد يحصل له الاطمئنان الشخصي بصدور هذه الرواية عن النبي، حينئذ تكون الرواية من حيث السند تامة، الذي يكفي حينئذ هذا الاطمئنان الشخصي بالصدور، في لا نحتاج حينئذ إلى الحجية التعبدية لكي نقع في تلك المشكلة. حينئذ يبقى الدلالة في هذا الحديث نهى عن بيع الغرار أو نهى عن الغرار أو لأنها غرار في بعض الروايات. هنا الغرار فسر بمعنى الجهالة، وفسر الغرار بمعنى التغرير أي الخديعة، من التغرير غرر به خدعه. فسر بالخطر أيضا، الغرر أي الخطر. والظاهر أن الغرار بمعنى الجهالة المستلزمة للخطر المالي، هنا يراد بها في هذا النبوي وأمثاله الجهالة المستلزمة للخطر المالي والنقص المالي. ليس مطلق الخطر غررا، الخطر الذي ينشأ من الجهالة، وهذا يناسب مع كونها خديعة أيضا، لأن هذه الجهالة سوف تخدعه، تخدع الجاهل وتغره، من هنا أيضا عبر بالخديعة. فلعل من عبر بالخديعة كان يقصد هذا المعنى، ليس مطلق الخديعة، الخديعة التي تنشأ من الجهل، والذي عبر بالجهل أيضا لا يقصد كل جهالة، الجهالة التي لا توجب النقص المالي ولا توجب أي خطر على ماله ونقص في ماله وماليته، هذا لا يكون لا يسمى غررا. فليس كل جهل غرر، بهذا تقترب المعاني الثلاثة، كل معنى لاحظ جانبا في الواقع، الذي عبر بالجهالة لاحظ الجهالة، الذي عبر بالخديعة لاحظ ما ينشأ من الجهالة من الانخداع، وما عبر بالخطر لاحظ حيثية نقص المال والمالية. والغرار إنما هو الجهالة المؤدية إلى حصول النقص في المال، خصوص هذه الحصة من الجهالة غرر، ليس كل جهالة غررا. فلو جهل بخصوصية في المبيع في المال لا تكون مؤثرة على المالية أصلا، هذا حينئذ لا يكون غررا، لا يسمى غررا. فترجع المعاني الثلاثة بهذا التوجيه إلى معنى واحد، وهو الذي أشرنا إلى الجهالة المستلزمة لنقص المال والمالية، وهذا هو الخطر المعبر عنه بالخطر، لا يراد بالخطر خطر على النفس هنا، إنما الخطر بمعنى نقصان المال. فيكون حينئذ كل جهالة مستلزمة، جهالة بكل شيء، بكل خصوصية في الثمن أو المثمن في العاق، موضوع العاق، يكون مستلزما للنقص في المالية، هذا يصدق عليه أنه غرر، وكل ما لا يستلزم ذلك لا يصدق عليه غرر وإن كان مجهولا. هذا أيضا الدليل الرابع الذي استدل به على هذه الشرطية. هناك دليل خامس يمكن أن يستدل به على هذه الشرطية، وهو أفضل من كل الأدلة السابقة، ونعم الدليل، هذا الدليل يأتي التعرض إليه إن شاء الله.